الحمد لله على إحسانه، والشكر له جل وعلا على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، أيها الآباء والأمهات، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة المباركة الطيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في ضمن هذا البرنامج المبارك الموسوم ببناء البيت المسلم، سيكون حديثنا اليوم معكم عن لبنة عظيمة في بناء هذا المجتمع وهذا البيت المبارك، وهم الأبناء وحقوق الأبناء. والإسلام قد اعتنى عناية عظيمة بالذرية والأولاد، عناية تامة كاملة لا يحتاج معها الأبوين بفضل الله جل وعلا إلى شيء آخر. فمن اعتنى بآداب الإسلام وأحكام الإسلام وتوجيهات الإسلام كانت كفيلة بإذن الله وتوفيقه وفضله أن يربي جيلا صالحا، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. و أرشد هذا الدين الحنيف إلى وجوب العناية التامة بالأبناء والذرية وتنشئتهم على الخير وتربيتهم على البر والتقوى، حتى ينشأ جيل صالح يخلفون آباءهم في حمل الإسلام وآداب الإسلام وتعاليم الإسلام، فيكونوا خير سلف أو خير خلف لخير سلف. وامتن الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة الأبناء في آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال ربنا جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. جاء في السير عن عطاء بن السائب رحمه الله قال: غضب أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه على أحد أبنائه فهجره، فقال له الأحنف بن قيس رحمه الله: يا أمير المؤمنين، أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة، إن غضبوا فأرضهم، وإن سألوا فأعطهم، ولا تكن عليهم قفلا فيملوا حياتك ويتمنوا موتك. فانظر ما أحسن هذا التوجيه. وقد كان الأنبياء والصالحون أتباع الأنبياء كذلك يسألون الله جل وعلا ويدعونه أن يرزقهم الذرية الصالحة الطيبة، كما قال الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. وزكريا عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عنه جل وعلا قال: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وطال الله عمره على الطاعة، قال: فليس المقصود حصول الذرية فقط، إنما المقصود الذرية الصالحة الطيبة، لأن هؤلاء هم الذين ينتفع بهم ووالديهم وينتفع بهم المجتمع كله، ويكون ذخرا للإسلام والمسلمين. فالذرية الصالحة أيها الإخوة الكرام هي قرة العين والله، كما قال الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يقول الحسن البصري رحمه الله: الرجل يرى زوجته وولده مطيعين لله عز وجل، وأي شيء أقر لعينه من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله عز وجل. نسأل الله من فضله. أيها الآباء والأمهات، أيها المستمعون الكرام، اعلموا أن لأولادكم عليكم حقوقا، كما أن لكم عليهم حقوقا، فأدوا إليهم حقوقهم ليؤدوا إليكم حقوقكم، فإن الجزاء من جنس العمل. فمن أراد الذرية الصالحة الطيبة المباركة فليبذل الأسباب الموصلة إلى صلاحهم، وينظر ما الذي يجب لهم، ما الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه نحوهم، فيبذل وسعه في ذلك. ونذكر هنا في هذا المقام بعض هذه الحقوق المهمة، ومن أولها اختيار الزوجة الصالحة المستقيمة في دينها وخلقها العفيفة المتعففة. فقد قال عليه الصلاة والسلام ذاكرا الميزان المهم في اختيار الزوجة، قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام موصيا من يريد بناء البيت المسلم والأرض الطيبة التي تنبت منها الذرية الطيبة الصالحة، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالدين يا إخوة والذي يحرص عليه والله، وهو الذي يبقى ويبقى أثره، الجمال يذهب والمال يذهب ومفاخرات الدنيا تذهب، ولا يبقى الأثر الحسن إلا للدين وأهل الدين. وهكذا كما أن الزوج مطالبا يختار زوجة صالحة لتربية أبنائه، فكذلك من باب أولى يا إخوة يختار للمرأة وتختار المرأة كذلك الزوج الصالح صاحب الخلق والدين، دون النظر إلى اعتبارات الدنيا، يعينها على الخير ويسعى في صلاح أبنائها وتربيتهم، ويكون قدوة صالحة لهم. والميزان في ذلك كذلك هو ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نسأل الله العافية والسلامة. يقول أحدهم: يا بني، لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو الميزان أيها الإخوة الكرام. فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. يقول أبو الأسود الدؤلي فيما يروى أنه قال لبنيه: يا بني، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: أخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. ومن الحقوق أيضا يا إخوة المهمة للأولاد في صغرهم تسميتهم بأسماء حسنة، أسماء إسلامية عربية، وتجنيبهم الأسماء السيئة ذات المعاني السيئة، أو الأسماء الغربية، أو أسماء اللاعبين والممثلين والماجنين والفساق. فالاسم له أثر على المسمى، واسم الولد يبقى معه طيلة عمره، بل يبقى معه بعد موته، يحمله أبناءه. فيعتنى بالأسماء، وقد اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بالأسماء، وقال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وكان يغير الأسماء السيئة. والإمام ابن القيم رحمه الله قال: فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وهو على مسمى قبيح، وكما قيل: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقبه. فلكل من اسمه نصيب يا إخوة، يعتنى بالأسماء. ومن لطيف ما يذكر من الأشعار ما ذكره البيحاني رحمه الله، قال: سم الذي جئت به محمدا أو طاهرا أو مصطفى أو أحمدا، نعم وإن شئت فعبد الله لكي يعيش تحت لطف الله. والبنت سمها بأمهاني لا باسم فيروز ولا اسمهاني، يعني يقصد سمها بأسماء الصحابيات الجليلات حتى يكون لها ارتباط بهن، ولا تسمها بأسماء المغنيات والممثلات، وربما بعضهن نصرانيات، وقد انفتح على الناس في هذا الزمن باب شر، فتجد من أسماء الأبناء والبنات لا سيما البنات عجبا، نسأل الله أن يصلح الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام غير اسم عاصية قال: أنت جميلة. وهذا كثير جدا لو تتبعناه لطال المقام. وقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر رضي الله عنه الولد وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه عليه، فقال الولد وليس هذا له بعذر لكنه سبب في العقوق الحقيقة، وإلا فتقصير الوالدين في حق الولد ليس عذرا له أن يقصر في حقهم ويعقهم، لكن نحن نذكره على أنه سبب من الأسباب. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله عنه: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب، يعني يعلمه القرآن. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوس، وقد سماني جعلا أي خنفسا، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك، الله أعلم. ومن الحقوق المهمة كذلك يا إخوة العقيقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، فهي تذهب عنه رجز الشيطان بإذن الله، سنة مباركة لا يتركها الوالد دام قادرا مستطيعا على ذلك. نرجع إلى أهم الحقوق وأعظمها يا إخوة للأبناء على الآباء، وهي غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس الأولاد من الصغر. هذا من أهم ما يعتني به الوالدين قبل المطعم والمشرب والملبس والمسكن، مع أهمية تلك الأمور، لكن أهم من هذا كله يا إخوة العناية بدين الولد وعقيدته وعلاقته بربه، يتعاهد الولد في ذلك بالنطق بالشهادتين ومعرفة معناهما، يعلق بالله حتى يحب الله، تذكر له نعم الله وآلاء الله عليه، يخوف بالله، يعلم مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله جل وعلا سميع بصير، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه العليم الخبير الحكيم، وهكذا يذكر له من أسماء الله ومعانيها، ويدرس مبادئ العقيدة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع، يعلم التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أردف عبد الله ابن عباس وهو غلام صغير خلف ظهره وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث العظيم هذا الذي هو عقيدة عظيمة من عقائد المسلمين يعتنون بها صغارا وكبارا، علمه لغلام صغير ينشئه على مراقبة الله ومحبة الله وحفظ حدود الله والإيمان بقضاء الله وقدره من صغره. هكذا يجب أن ينشأ الأبناء يا إخوة. قد قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام أو كل مولود كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. فالله الله في تعليم الأبناء وترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوبهم. وأصبح اليوم كما تعلمون لا يفيد إلا تنشئة الأبناء على مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. قد انفتح على الأبناء من قنوات الشر ووسائل الفساد ما لا يدفع عنهم إلا الله جل وعلا، وما ينشأون عليه من العقيدة الصحيحة ومراقبة الله وخوفه، فيعتنى بهذا عناية عظيمة. وهذا دأب الأنبياء والصالحين يا إخوة. فإن نوح عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة أوصى ولده وقال لابنه وهو في الموت: يا بني إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة محكمة مغلقة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله العظيم وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. هكذا كان الأنبياء يوصون أبناءهم بأهم الوصايا وأعظمها. إذا نشأ الولد يا إخوة على هذا المبدأ العظيم يعلم معه أيضا الفرائض والمحافظة عليها، ومن آكدها وأهمها الصلاة. يربى على الصلاة وتحبب إليه الصلاة ويتعاهد في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن هذا السن سن التمييز من 7 يبدأ بأمره بالصلاة، وربما يبدأ من قبل ذلك بتعويده، لكن الأمر والجزم عليه يكون من هذا السن المبكر يا إخوة. ولك أن تتأمل لو أنك هكذا دائما مع أبنائك وبناتك: قم صل يا بني، صليت يا بني، هل صليتم؟ وهكذا 5 مرات في اليوم. يعني أنت كم تأمره في الشهر؟ كم تأمره في السنة؟ يعني من سن 7 وأنت تأمره إلى 10 آلاف المرات لو حسبت ذلك. فلا شك أن هذا الأمر المتكرر سيؤثر فيه ويكون برفق ولين وحكمة وترغيب وترهيب. فإذا وصل 10 إذا رؤي منه التساهل والتكاسل والتلاعب بالصلاة فإنه قد يحتاج إلى تأديب، وربما إلى ضرب غير مبرح، حتى يعلم أهمية الصلاة ويقبل عليها. لا كما يقول الغربيون ويقول الفاسدون المفسدون أن تأديب الطفل وتربيته ولو بشيء من الضرب الذي يحثه، ضرب يؤدبه ولا يعذبه، لكنهم يسمونه بالعنف الأسري حتى نشأت أجيال ضائعة مائعة. فلا تلتفتوا إليهم، لو كان فيهم خير لأصلحوا أنفسهم ومجتمعاتهم. عليكم بالهدي النبوي حفظكم الله. لكن كما هو المعروف ضرب تأديب لا تعذيب، إنما المقصود به التنبيه على أهمية الصلاة وعظيم شأنها وخطر تركها والتلاعب بها. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأحوال أبنائنا جميعا، وكذلك أيها الآباء والأمهات الكرام والمستمعون الكرام، يعتنى بتعليم الأبناء الأمور المستحسنة والآداب الكريمة، تشميت العاطس، كتمان التثاؤب، يأكل بيمينه، يشرب بيمينه، يعلم آداب قضاء الحاجة جلكم الله، كيف يسلم ويرد السلام، كيف يرد حتى على الهاتف، كيف يستقبل الضيف، يتكلم باللغة العربية ويربى على ذلك، وينهى عن الكلمات رطنة الأعاجم وكلمات الأعاجم والأجانب، لا حاجة له بذلك. إذا ابتلي الناس بتعلمها في المدارس لكن لا يجعلون ذلك يسري على ألسنتهم عند خطابهم ومحادثتهم لأبنائهم وفي بيوتهم، فقد كان السلف ينهون عن ذلك. يقول عمر رضي الله عنه: إياكم ورطنة الأعاجم. فإذا ربي الولد على هذه الآداب والأخلاق الكريمة من الشهامة والكرم والصبر والنخوة والعفة والصدق، ينشأ نشأة طيبة كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكذلك يعني من الواجب أن يكون الوالدين قدوة صالحة له في هذه الآداب والأخلاق، وكذلك في العبادة والعمل. إن الغصون إذا ما قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. إذا فات زمن التربية بعد ذلك إن الوالدين ولا فائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يد الصبي تطيش في الصحفة قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يذكر يعني في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما يقول إبراهيم بن شماس: قال: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو يقيم الليل وهو غلام صغير. الله المستعان. ومن أهم يا إخوة ما يربى عليه الأبناء تعليمهم القرآن الكريم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون القرآن ويربون عليه من الصغر، ولو يستأجر لهم المعلمون استئجارا بالمال، والله خير ما ينفق الأب من ماله هو في تعليم أبنائه القرآن. العجيب يا إخوة أن الآباء ينفقون الأموال الطائلة فيما تسمى بدروس التقوية والدروس الخصوصية وغيرها، وتجده لا يعتني بابنه في تعليمه القرآن، لا بأخذه إلى المسجد وحلق القرآن، ولا بالإتيان بالمعلمين والمربين وأهل القرآن ليعلموا أبناءه. وهكذا البنات كذلك، حتى لو استأجرت لهن من تعلمهن القرآن، خير ما يربى عليه الإبن أن يملأ جوفه بالقرآن. القرآن يربيه، والقرآن يعلمه، والقرآن يؤدبه، فينشأ على كتاب الله، ولا خير من ذلك. وهكذا يربى الولد على محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم سنته والاقتداء به، ويربى أيضا على محبة الصحابة وتبجيلهم والاقتداء بهم. يقول السلف، وكأنه أنا مالك بن أنس رحمه الله، يقول: كانوا يعلموننا محبة أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. هذا من أهم ما يعتنى به يا إخوة. ومع هذا كله يعامل الأبناء برفق ولين، ويرعون عاطفيا أيضا، ربون تربية يعني فيها نوع من الرحمة والحنان والاحتواء، يجلس معهم، يلاعبون، ويغطى هذا الجانب. أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، إذا ما احتويت أبناءكم وغطيت هذا الجانب العاطفي لهم فإنه سيغطيه غيركم، وربما غطاه أهل الشر والفساد، وربما وجدوا فراغا كبيرا فذهبوا إلى هذه الأجهزة التي فتحت على الناس باب شر عظيم، وفتحوا أعينهم على ما قبل لهم به من سيل الشر الجارف، نسأل الله العافية والسلامة. فاحتووهم وجالسوهم وأشبعوهم عاطفيا وناقشوهم في مشاكلهم وهمومهم وشاركوهم في حلها ومدارستها، ويكون هناك مكاشفة بين الآباء والأمهات مع الأبناء والبنات واحتواء، لا يتركون هكذا إخوان لأهل الشر ويتركون أمام هذه الأجهزة ويتلاعب بهم الفراغ ويدخل عليهم الشيطان فيحصل ما لا تحسن عقباه. يتعب الأب والأم في تربية الأبناء ويعطونهم من أوقاتهم ليجدوا ثمرة ذلك بعد ذلك صلاحا وقواما في أخلاقهم وسلوكهم. والدعاء الدعاء الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بصلاح الأبناء، فإن هذا من أعظم ما يعين على صلاحهم وهو من حقوقهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا شأن الصالحين وأولياء الله المتقين، فاجعل لهم من دعائك نصيبا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الشاب الذي راودته نفسه بالفاحشة وضع يده على صدره رحمة به ودعا له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فقام هذا الشاب قال: والله قد ذهب ما أجد، وعاد عفيفا متعففا. هكذا يكون حال الآباء والأمهات مع الأبناء، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح أنفسنا وصلاح أبنائنا، وأن يحفظهم من كل شر ومكروه، ويحفظهم من أهل الشر والزيغ والفساد، وأن ينبتهم نباتا حسنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.